نكمل رسالة معلمنا بطرس الأولى. احنا في إصحاح نبتدي إصحاح 4. هراجع معاكم تاني الجزء اللي فات. احنا خدنا إصحاح 3، كان في الأول بيتكلم عن سيرة النساء، وكان بيعلمنا ازاي تكون السيرة طاهرة والزينة زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن، وان ممكن بسببها الستات يكسبوا الرجالة لربنا. وبعد كده دخل في توصيات للرجالة ازاي يكونوا ساكنين مع نسائهم كالإناء الأضعف، يعني بنوع من الحنية والحب، ويكونوا دايما متحد الرأي وليهم محبة واحدة. وبعدين وصايا عامة للكل، وخد جزء من مزمور من العهد القديم وقال: من هو الإنسان الذي يحب الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ فليصن لسانه عن الشر وشفتيه عن التكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير ويطلب السلام ويجد في أثره. بعد كده ابتدى يتكلم عن الألم وقال: مين يقدر يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ لكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. يعني الألم من أجل البر له تطويب، وقال لنا بعد كده وهيقول تاني إنه في الآلام ممكن تبقى بسبب خطية، دي ملهاش تطويب عند ربنا. يعني لما واحد يعمل حاجة وحشة ويتألم بسببها هو خد جزاء عمله، لكن إن كان الألم بدون سبب بدون خطأ من الإنسان فله تطويب عند ربنا. وبعد كده قال لنا المسيح هو أول واحد تألم بدون سبب أو تألم بدون خطية، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح. وهنا قال آية صعبة أظن أبونا بولس كتر خيره شرحها المرة اللي فاتت، وقال أن المسيح ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. الأرواح التي في السجن مقصود بيها الأرواح، عشان في ناس محضرتش الأربع اللي فات، الأرواح اللي في الجحيم، لأن السجن أحد ألقاب الجحيم. كلمة السجن مقصود بيها الجحيم. فأرواح القديسين الأوائل الأنبياء قبل المسيح لما كانوا يموتوا أرواحهم تروح فين؟ الفردوس مش مفتوح، لأن المسيح له المجد هو اللي فتح. كانت تروح في مكان الانتظار اللي الكل الأرواح بتروح فيه، مكان انتظار الأرواح كان الجحيم. فالمسيح له المجد لما دخل القبر، وصل للجحيم وفتحه وطلع الأرواح. كرز هنا يعني بشر، يعني فرح، يعني خبر الأرواح اللي في السجن خلاص جي يومكم عشان تنطلقوا من الجحيم وتدخلوا الفردوس. يسميهم زكريا النبي أسرى الرجاء، يعني هم مقصورين على رجاء، مقصورين في الجحيم لكن مستنين الخبر المفرح المسيح يطلع الروح. فكرز للأرواح التي في السجن مقصود بيها بشر القديسين الأوائل اللي أرواحهم لسه مسجونة محرومة من فردوس النعيم، وقال لهم خلاص جاء اليوم اللي تدخلوا معايا الفردوس، وخدهم وخد اللص اليمين ودخل الفردوس يوم صليب. هذه معنى كرز للأرواح التي في السجن. ويدينا مثال للأرواح دي، يقول زمان كانوا مثلا نوح بيبشر الناس بالتوبة، لكن لم يخلص في زمان نوح إلا 8 أفراد، نوح ومراته والثلاث ولاد وستاتهم سام وحام ويافث، يبقى 8 أفراد بس هم اللي دخلوا الفلك، بقية الناس هلكت. فعاوز يقول لنا أنه هو ده مسار البشرية، اللي هيؤمن بالمسيح له المجد، اللي هيسمع كلامه، اللي هيتوب، اللي هيدخل جوه الفلك هو ده اللي هيخلص، كل اللي بره بيهلك. طيب نوح وأولاده والناس دول راحوا فين بعد ما ماتوا؟ راحوا الجحيم برضو لأن ما كانش في مكان تاني. لكن أرواحهم التي في السجن لما المسيح له المجد نزل السجن بنفسه يوم الصليب أطلق هذه الأرواح اللي أمنت على رجاء ودخل بها الفردوس. فبيقول كانت عناق الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون، أي ثماني أنفس بالماء، الذي مثاله مثال الفلك يخلصنا نحن الآن. يعني إن كان الفلك سبب خلاص لثمان أفراد في العهد القديم، النهاردة مثال الفلك هو اللي يخلصنا في العهد الجديد. طب ايه مثال الفلك؟ هو اللي بيقول بطرس الرسول، اي المعمودية. يبقى اللي قال لنا ان المعمودية والفلك دول حاجة واحدة، الفلك بالنسبة لنوح وولاده زي المعمودية بالنسبة لنا، احنا كمان بندخل في المية ونغرق في المية ونخرج من المية احياء، زي ما نوح دخل وغطس في المية مع أولاده بس محمي جوه الفلك وخرج بالفلك حي، بينما كل اللي ما دخلوش بإيمان هلكوا. ويقول المعمودية لألا واحد يكون إيمانه ضعيف فيقوله حمام زي أي حمام، فيقول لا إزالة وسخ الجسد، مش واحد بيستحمى جسديا، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. يعني إيه؟ برضو ظن ابونا بقول الشرح، كان في طقس المعمودية القديم اللي داخل يتعمد لازم يعترف بالإيمان، ولغاية النهاردة بيحصل كده، اللي يحضر منكم معمودية حد لازم يقف يعترف بالإيمان، لما كانش يعرف يتكلم زي طفل صغير قوي المسؤول عنه الإزبين بتاعه أبوه أمه يشهدوا عن الإيمان عنه عشان يسلموا الإيمان. ده من أهم بنود الإيمان بتاعنا، أن المسيح إلهنا قام من الأموات. فالمعمودية تسأل ضمير الإنسان، هل تؤمن بالمسيح الإله الذي تجسد ومات وقام من الأموات؟ لأن المعمودية موت وقيامة مع المسيح، فما كانش عنده إيمان بالموت والقيامة يبقى مش هيستفيد من المعمودية حاجة. فعشان كده يقول المعمودية ليست إزالة وسخ الجسد، ولكنها سؤال ضمير صالح عن الله. يعني بنسأل الإنسان إيمانك إيه من ناحية ربنا؟ بقيامة يسوع المسيح، هل تؤمن أن المسيح هو الله؟ هل تؤمن أن المسيح قام من الأموات؟ نعم أؤمن، كده يتعمد. واضحة الفكرة؟ يبقى المعمودية يسبقها دايما اعتراف بالإيمان، ومن أهم بنود الإيمان الإيمان بقيامة المسيح. ليه؟ لأن اللي يؤمن من المسيح قام من الموت داخل يموت مع المسيح ويقوم معاه، وكده ياخد الحياة الأبدية. لكن لو ما كانش المسيح قام يبقى المعمودية ملهاش لازم، لأن احنا كمان ميتين ومش هنقوم. لكن لأن المسيح قام ترك لنا المعمودية عهد بيننا وبينه، لما نتعمد نموت معاه ونقوم معاه، فلازم نؤمن أنه يسوع قام. واضحة ولا صعبة؟ فهنا لما ربط الفلك بالمعمودية قال لنا الفلك كمان كان موت وقيامة. ليه؟ لما نوح وولاده دخلوا الفلك كان حكم عليهم بالإعدام، قفلوا على نفسهم الفلك والمطر نازل والمية غطت الدنيا كلها ومش باين لهم هيخرجوا، اتدفنوا في القبر اللي اسمه الفلك ده، إلى أن ربنا أطلق سراحهم وقومهم من الفلك أحياء، فكأنهم ماتوا وقاموا، أو كأنهم اتدفنوا في المية وخرجوا أحياء. أدي وجه الشبه بين الفلك والمعمودية. فبيقول الذي مثاله مثال الفلك أي المعمودية اللي هي معموديتنا احنا النهاردة يخلصنا، وليست المعمودية إزالة وسخ الجسد، ولكن سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. فالمعمودية ما هياش استحمام، ما هياش علامة، ولكنها سر في تغيير حقيقي في خلاص، لأنه هنا بيقول يخلصنا من آمن واعتمد خلص. إذن المعمودية ضرورية للخلاص، محدش يقدر يقول المعمودية دي كده مجرد علامة، لا مش مجرد علامة، المعمودية أساسية للخلاص، لأن فيها سر الإنسان بياخد نعمة كأنه مات وقام مع المسيح. وكده يبقى لما هيجي يموت تاني هيبقى نوم مش هتبقى موت، بحيث يقدر يقوم منه بسهولة. سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. يسوع المسيح الذي هو الآن في يمين الله، إذ مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. يعني المسيح له المجد مكانه فين دلوقتي بعد القيامة؟ في السماء عن يمين الآب في المجد، السلاطين وكل الملائكة خاضعين ليه. وكأن ده مصيرنا احنا كمان، يعني كل اللي هيقوموا مع المسيح بالمعمودية ويعيشوا في حياة مقدسة هيبقى مصيرهم عن يمين المسيح عن يمين الآب، وكل السلاطين والشياطين يخضعوا لنا من خلال المسيح. نبتدي في الصح 4. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية. اللي فاكر منكم احنا قلنا رسالة بطرس من أكثر الرسائل اللي بتتكلم عن آلام الإنسان وإزاي الواحد يعيش الآلام والتجارب يتعامل معها. هيرجع تاني ينبهنا إلى حياتنا والآلام اللي في حياتنا، فيقول إذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، بهذه النية أو هذا المثال في الترجمة القبطي أو في الإنجليش يقول الاتيتيود، يعني الموقف ده. المسيح لو المجد اختار الصليب، اختار هذا الألم بالجسد. الشاطر مننا اللي يقلد المسيح فيتسلح بالألم، معنى جديد وغريب وجميل ان اللي عايش فينا في ألم يتسلح بهذا الألم، يعني يبقى قوي في حربه مع الشيطان بالألم اللي هو شايله. يعني تلاحظوا مفهوم مهم قوي عند القديسين، الشخص وهو مرتاح يتغلب بسهولة جدا من الشيطان، الشخص المتألم الشيطان ما يقدرش عليه بالسهل. متألم في تجربة، متألم في صيام، متألم في صلوات طويلة، متألم في حياة نسك، متألم في حياة فقر، الآلام تسلح الإنسان لو قبلها بإيمان وصبر، تديله سلاح. فيقول إذ كان المسيح تألم لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، يعني أنتم كمان قلدوا المسيح عشان تبقوا مسلحين بآلام الصليب. كأن كل واحد فينا لما يتألم مع المسيح أو يشيل صليبه بيبقى مسلح فما يتغلبش بالسهل. فإن من تألم في الجسد كف عن الخطيئة، يعني اللي يتألم في جسده يكف عن الخطيئة. هو ليه مش بيقول تألم في الروح؟ أصل ألام الروح معناه بعد عن ربنا، فربنا ما يسمحش لحد فينا أبدا يتألم بالروح، لكن يتألم في الجسد لا، ما له يسمح، معلش ما يمكن ده يقربنا لربنا، يمكن يدينا سلاح. يعني الواحد يحتمل ذل الآلام الجسد ولا يحتمل ذل الخطية أبدا. يعني ربنا ما يسمحش لحد فينا يتذل بالخطية، لكن يمكن يسمح لنا كلنا بشوية ذل في آلام الجسد نفسية وجسدية، وماله كل ده ممكن يدينا سلاح في حربنا الروحية، وممكن يدينا عمق في حياتنا مع ربنا. فعمال يقول بالجسد، عمال يصر على كلمة الجسد عشان نعرف انه ما يقصدش بعد عن ربنا او خطية، يقصد تجربة وألم. فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. طبعا المعنى ده اعتقد اغلبكم جربه، لان لما الواحد يكون موجوع ما يعرفش يتلذذ بالخطية، يعني الخطية اللي لها لذة. الإنسان وهو متألم ما بيعرفش يتلذذ بالخطية. افرض واحد بيحب الفلوس جدا، فلقوا لما يكون متألم مش قادر يفكر في فلوس، يبقى الألم عالجه ولو علاج نسبي من تعلقه الشديد بالفلوس، لأنه بقى كل اللي شغله يخف من مرض. وهكذا كل آلام تخلي الواحد يكف عن الخطية، عشان كده ربنا بيسمح لنا بآلام. ساعات الواحد يشوف ناس تكون بعيدة شوية عن ربنا، وبعدين ربنا يجربها بآلام أو أمراض صعبة شوية، لكن يكتشف أن ربنا حنين، أن الآلام دي خلت الناس تقول يا رب وتفكر في أبديتها وتترجى رحمة ربنا وخلاص، وترجع عن خطاياها وتصلح موقفها من ربنا. طب خلاص يبقى كويس. فإن من تألم في الجسد كف عن الخطيئة. مش معنى كده ان احنا نعذب نفسنا، لكن معناها اولا نحتمل كل ألم يأتينا من الله بشكر، لانه اولا هيكفنا عن الخطيئة، هيعطلنا عن اتمام الشر، هتبقى مصلحة ان احنا ننشغل بالألام دي وننسى الدنيا شوية والخطية اللي فيها. كمان هيبقى ترقية لنا لأننا شاركنا المسيح ألامه، لأن أي ألام لأي واحد مسيحي كأنه بيشترك مع المسيح في ألامه، ودي يعني حاجة يعني درجة عالية أن الواحد يحسب شريك للمسيح في ألامه. مين يستاهل فينا أن يشترك مع المسيح في ألامه؟ إذا ما كانش الألام التجارب دي جاية من برة، طب ما احنا عندنا ألام كتير نشيلها، ما حوالينا الناس متألمة كتير. إن ما كانش عندنا ألم في جسدنا احنا، طب ما حوالينا أجساد كتيرة معذبة، تعالوا نشيل الألام اللي مع الناس، كده برضو نبقى شلنا ألام، وكده كمان نكف عن الخطية. وده المفهوم البسيط بتاع الخدمة. لما واحد صحيح يخدم واحد متألم معناه بيشيل معاه ألمه، فهو يتألم معه بأي كيفية، إن كان بيقعد معاه، إن كان بيشيل عنه، إن كان بيشجعه، أيا كان، كده بيكون بيشارك المسيح برضو ألامه. عشان كده في آية جميلة تقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. والمسيح قال كنت مريضا فزرتموني، وعلى حسها الناس دخلت السماء. يبقى هنا في معنيين مهمين. أول معنى إن الألم سلاح، الألم مع المسيح سلاح، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال. ثاني معنى مهم أن الذي يتألم يكف الألم عن الخطية. يبقى في حربنا الروحية الألام تساعدنا على ترك الخطية، وده مفهوم الآباء في النسك. النسك ساعات لما تقرأ كتب الرهبان تتخض، إيه يعني لازم يعني ينام قاعد وينام على أرض حجر ويمشي في الشمس ساعات، إيه لزوم البهدلة دي والذل ده؟ هما مش غاويين بهدلة وزل، لكن هما شافوا وفهموا أن الآلام في الجسد بتساعدهم في حربهم مع الشر، تكففهم عن الخطية، بتضعف الشهوة في حياتهم. لكن لو اتعملت بشكل طبعا يعني بدون إرشاد أو بدون حكمة تأذي، عاوز حكمة وإرشاد. فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. الإنسان اللي دخلت في حياته آلام شديدة هيكمل بقية عمره بدل ما يعيش زي بقية الناس لشهواته، يأكل ويشرب ويشتهي، هيعيش يتألم ويجاهد مع الآلام ويتمسك بالله فيعيش لإرادة ربنا. كأن الألم بيغير اتجاه الإنسان. ممكن الألم ده يخلي واحد مشغول جدا بالدنيا يبص على السماء فيعيش لإرادة ربنا غصب عنه، وما كانش غصب عنه يفضل يعني أنه يبقى باختياره أحسن ما تيجي غصب عنه. لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة. بيقول كفاية العمر اللي فات، هي معناها كده زمان الحياة الذي مضى يكفينا. يعني هو بيكلم ناس طبعا اتنقلوا نقلة كبيرة، قبل المسيحية كانوا عايشين في الخمر وفي السكر وفي الشهوات وفي الزنا، ولما دخلوا في علاقة مع ربنا بدأت حياتهم تتغير، وبقت حياتهم فيها آلام بسبب الاضطهاد اللي جاي عليهم كمان. فبيقول زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر. البطر دي كلمة زي السكر وأعداد السكر، عشان كده يجي بعدها المنادمات، برضو الأعداد اللي يبقى فيها يعني حاجات غير لائقة كتير، وعبادة الأوثان المحرمة. الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين. يعني إيه؟ يعني الناس اللي تابت ورجعت لربنا وبقت النهاردة عايشة تتألم مع المسيح وعايشة لإرادة ربنا، اللي كانوا مشاركينهم حياة الفساد قبل كده بيستغربوا إيه اللي جرانهم الناس دول، بقوا يبطلوا أعداد السكر ويقعدوا في الكنيسة، بقى بدل ما يسهر في حتة يسهر يعمل تسبيحة في الكنيسة، بدل مش عارف ما يروح فين يروح مؤتمر، يعني الناس اللي بعيد عن ربنا تستغرب. فبيقول الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم، يعني هم بيجروا في سكة الخطية وبيستغربوا الشخص اللي بطل يجري معاهم. يعني انت كنت بتجري معاهم في سكة غلط، فبيقولوا لك ايه اللي جرالك؟ بطلت تسهر معانا ليه؟ بطلت تشرب معانا ليه؟ بطلت تغلط معانا ليه؟ يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى فيض الخلاعة، يعني الخلاعة الفائضة يعني الاباحية الزيادة، مجدفين يعني هم ماشيين في سكة الإباحية والتجديف على ربنا وعاوزين كل الناس تمشي زيهم. خلي بالكم الشخص اللي يدعي شخص للخطية والفساد بيدعيه مش عن حب، بيدعيه لأنه الشيطان بيسوقه وعاوز يغلط ويغلط كل اللي حواليه. أما الشخص اللي بيدعي إنسان للتقوى والحياة المقدسة ده بيدعيه عن حب، لأنه مش هيكسب من وراء حاجة غير رضا ربنا بس. ففي ناس تقول ايه انا معلش مضطرة جامل. تضطر تجامل ليه؟ اللي طالبك تسكر معاه ده وتسهر معاه سهرة وحشة ده ما يستاهلش تجامله، لان هو الحقيقة مش بيطلب منك كده لانه بيحبك، هو لو بيحبك كان يبعدك عن الحاجات دي. لا، مفيش مجاملة في الحاجات دي، المجاملة في الغلط غلط، ما تبقاش مجاملة، لانه في حتت كده لازم تختار يا ربنا يا الناس. بالعكس انت عشان بتحبه قول له بلاش الكلام ده، قول له انت ماشي بتجري، مش ماشي حتى، يركضون الى فيض الخلاعة مجدفين، يعني ماشيين في سكة اخرها التجديف على ربنا او التجديف على الروح القدس، لان الانسان من كتر ما بيبعد في سكة الاباحية والخلاعة بيجدف على الروح القدس. يعني ايه؟ يعني تلاقيه في الاخر ما بقاش فارق مع ربنا موجود ولا لا، ممكن يتريق على ربنا ويتريق على الناس المتدينة ويلخبط في الكلام بزيادة. وتلاحظوا ان كل ما الخلاعة زادت الالحاد زاد، ودي مشهورة قوي بره، لانه كل ما الانسان مشي ورا شهواته كل ما الشيطان ملكه، وساعتها الشيطان عاوز يوصله لايه؟ انه يقول ما فيش ربنا او يقول اي كلام ضد ربنا، عشان كده يبقى يعني ملكه خالص وضمن انه يبقى معاه في جهنم. فبيقول هم يركضون الى فيض الخلاعة مجدفين. طب احنا نعمل ايه؟ احنا نركض في السكة التانية الى فيض القداسة مسبحين. هم ماشيين في سكة كلها غلط واحنا نمشي في سكة كلها صح، هم بيجروا واحنا نجري. مفيش داعي الواحد يقف كده او يتحرك ببطء في حياته الروحية، زي ما هم بيجروا في الغلط خلينا احنا نجري في الصح، لان هم ماشيين في سكة وحشة. الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين. الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد ان يدين الاحياء والاموات. الفكرة دي لا يمكن تيجي في دماغ واحد من السكرانين او المعربدين او البعاد عن ربنا. من اهم الافكار اللي الشيطان يبعدها عن دماغ الشخص فكرة الدينونة، يبعدها خالص عن تفكير فكرة هيموت امتى وهيقابل ربنا امتى وهيقف قدام ربنا ازاي وهيقدم حساب ازاي عن حياته. الفكرة دي يلغيها خالص من تفكير، حتى لو كانت جواه، حتى لو متربي تربية مسيحية كويسة وعارف ان في الاخر في حاجة اسمها دينونة. لكن كل ما الواحد يمشي مع ربنا الفكرة دي تبقى واضحة قصاد عينه، عارف انه هيقف قصاد ربنا. زي ما اي طالب يكون بيذاكر يتلموا عليه شوية شباب مستهتر عمرهم ما يجيبوا سيرة الامتحانات ابدا، لانه مش معقول هيجيبوا سيرة الامتحان الجدع ضميره ينقح عليه يروح يذاكر، لكن هم يكلموا في اي حاجة الا موضوع الامتحان. لكن هل ده يلغي ان في امتحان؟ ما بيلغيش، كده كده هيفاجأ في لحظة ان الامتحان جه. فبيقول الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد ان يدين الاحياء والاموات. يعني ربنا مستني له يوم هيدين الناس كلها. يعني ايه الاحياء والاموات؟ يعني لو المسيح لو المجد جه دلوقتي ادينا عايشين وفي ناس كتيرة ماتت، احنا وهم هنتحاسب، محدش هيهرب من الحساب، لا اللي سبقونا وماتوا ولا احنا اللي عايشين. ولو احنا متنا برضو احنا مش هنهرب من الحساب، لانه على استعداد ان يدين الاحياء والاموات. دي قالها يسوع في يوحنا 5 لما قال تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله، فيقوم الذين صنعوا السيئات الى قيامة الدينونة، والذين صنعوا الصالحات الى قيامة الحياة. كله هيقوم، كله هيحاسب او يدان. فانه لاجل هذا بشر الموت ايضا، لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. برضو الآية دي من أصعب الآيات اللي في العهد الجديد، واختلف عليها حتى القديسين في تفسيرها. أنا أقول لكم أبسط التفسيرات المقبولة في كنيستنا، لأن في أكثر من تفسير مش مقبول. يعني إيه بشر الموتى أيضا؟ هي دي اللغز. لأجل هذا، لأجل أن في حساب، في دينونة للكل، الله سمح أن يبشر الموتى أيضا. أول تفسير بسيط، الموتى يعني الناس اللي عاشوا وماتوا قبلنا، هم كمان خدوا نصيبهم من البشارة. يعني الجيل اللي قبلنا مثلا، أبائنا وأجدادنا، هم كمان هيتحاسبوا. طب دلوقتي هم ما عندهمش فرصة توبة، لكنهم بشروا في حياتهم، يعني خدوا فرصة يعيشوا مع ربنا. طيب دول ماتوا، هو ده اللي بيسميه إيه؟ يدانوا حسب الناس بالجسد. يعني ايه؟ يعني من اجدادنا وابائنا كان في ناس اتقياء كتير. فواحد يقول طيب اذا كان تقي قوي كده ليه يموت؟ لا، ما هالموت ده دينونا حسب الجسد، هتيجي على الكل. يدانوا حسب الناس بالجسد يعني ايه؟ يعني الموت الطبيعي ده اجرت اي خطأ حصل في حياة الواحد، وده ما يخوفش، ده ما يقلقش، لأنه أصبح بالنسبة لنا نوع من النور. يعني العذراء أم النور هي كمان ماتت بالجسد، ولكنها هي أعظم قديسة في الدنيا كلها. فهم دينوا حسب الناس بالجسد، بمعنى أنهم حطوا رأسهم وماتوا، جسدهم تحلل، دي دينونة الجسد. ولكن ده مش معناه أن ما لهمش إكليل، عشان كده يقول ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. يعني القديسين الكبار دول دينوا حسب الناس بالجسد، يعني ماتوا إن كان باستشهاد أو موتة طبيعية، ويمكن أجساد البعض منهم تحللت زي أي إنسان. ده اسمها دينونة الجسد. ولكن حسب الله بالروح، أرواحهم فين؟ حي وفرحانة بربنا وسعيدة جدا ومنطلقة جدا ومستنية المسيح يجي على السحاب عشان تاخد أجساد موجدة وتدخل الملكوت تتمتع. واضحة الفكرة؟ يبقى ممكن أول تفسير إيه؟ بشر الموتى أيضا، مقصود بها الأجيال اللي قبلنا اللي آمنت بالمسيح له المجد، هم أيضا خدوا فرصة البشارة قبل ما يموت. فدينوا حسب الناس بالجسد، يعني كطبيعة البشر، حسب الناس زي كل البشر ماتوا موتة الجسد، ولكنهم بالروح هم أحياء حسب الله وفرحانين بربنا. واضح المعنى ده ولا مش واضح؟ يبقى ده اول معنى بسيط، بشر الموت ايضا، يعني حتى الناس اللي ماتت قبلنا هم كمان خدوا فرصة البشارة وامنوا بالمسيح ولهم نصيب في الملكوت. في معنى تاني عن القدام خالص، الموت اللي قبل المسيح. طب دول ما عرفوش المسيح زينا، هو نفسه قال أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، طوبى لعيونكم طوبى لأذانكم. اللي قبل المسيح له المجد هم كمان بشروا. المعنى المقبول في كنيستنا يعني إيه؟ يعني برضو الحتة اللي قلناها الصح اللي فات، المسيح له المجد نزل للجحيم بنفسه ساعة موته بعد ما مات، وبشر الموتى اللي تبعه. يعني قال لابونا ابراهيم انا جيت لك اهو، انت مستنيني من زمان، ويوسف وموسى وهارون وكل القديسين القدام دول، كل دول كانوا مستنين المسيح يجي، فبشرهم قال لهم انا جيت. فان كانوا ادينوا حسب الناس بالجسد وماتوا موت عادية وظلوا في الجحيم حتى زمانا، ولكنهم هم احياء حسب الله بالروح. يبقى هنا المعنى مقصود بإيه؟ القديسين اللي أرواحهم كانت محبوسة في الجحيم لغاية ما بشرهم المسيح بالفردوس وأطلق سراحهم ودخلهم السم. ليه احنا بنقلق من الآية دي وتفسيرها؟ لأن في بعض الناس فسرتها بقى على مزاجها وقالت ايه، كويس لو ما لحقناش نقبل البشارة واحنا عايشين، لما نموت هنلاقي اللي يبشرنا ويبقى عندنا فرصة تاني ندخل السماء، اللي هي فكرة المطهر اللي عند بعض اخواتنا الكاثوليك، مش كل الكاثوليك بيقبلوها دلوقتي. طبعا الفكرة دي تخوف، زي بالظبط ما تقول لطالب ايه مش مهم تذاكر، حتى لو الامتحان ده عدى فات عليك في ملحق. طب انت ضامن الملحق؟ طب افرض ما فيش ملحق. وبعدين المسيح ما تكلمش عن ملاحق خالص، والآية لا توحي ان في ملحق ولا حاجة، ده هو بيتكلم عن الموتى اللي فاتوا، الناس اللي ماتت دي اتبشرت. لحسن واحد فينا يقول ايه، طب ما في واحد عاش ومات قبل مني ما خدش فرصة. ما تقولش هم، هو بشرة وانت ما تعرفش، انت ما تقدرش تعرف ربنا كلمه امتى وكلمه ازاي وله نصيبه مع ربنا. خليك في حالك، لانه على استعداد ان يدين الاحياء والاموات. فان كنت انت من الاحياء عندك فرصة توبة مش عند الاموات، استغل الفرصة بتاعتك. احنا دلوقتي احياء بنقول ايه، ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر، ده مبدأنا. يعني انت النهاردة الحق اذكر ربنا، النهاردة وانت عايش الحق اشكر ربنا، يوم ما هتحط رأسك خلصت الفرصة، فيش مذاكرة بعد كده، خلاص اللي تاب تاب، واللي عاش بقداسة عاش، واللي خدم خدم، واللي صلى صلى، واللي عاش في الفساد عاش، خلاص الفرصة انتهت انك تغير موقفك. فالآية دي لا تعني المطهر بأي معنى، لا تعني ان في فرصة للي مات انه يتوب مرة تاني، لانه كلمة اغلق الباب دي اللي قالها المسيح اكتر من مرة، ومجيئه كلص يوحي ان الموضوع فاينل مفهوش مراجعات. وما لو جيت لص وعمل اكستنشن تاني وقال طب معلش هجيلكوا كمان ساعتين بس اعملوا حسابكم، ده حرامي ما ينفعش يبقى لص طبعا. فالآيات دي كلها تفهم على ان الاجيال القديمة واخدة فرصة لا تقل عن فرصتنا ابدا، وربنا يعرف يحاسبها صح، لانه هيدين الاحياء والاموات، وهو عارف يدين الناس ازاي. ان كانوا ابرار قديسين زمان قبل المسيح، هم المسيح بشرهم واطلق سراحهم ودخلهم الفردوس. ان كانوا الاجيال اللي سبقتنا وماتت، هم بشروا حتى ان كانوا ماتوا حسب الناس حسب الجسد بالطبيعة، لكن ارواحهم حية حسب الله. واضحة كده الحكاية؟ يبقى الاية دي محدش يفهمها بطريقة غلط. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، آية من الآيات اللي تهز شوي. إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، الحكاية قربت. واحد يقول إيه، طب بطرس بيقول الحكاية قربت وفات على كلامه 1900 سنة. صدقني اليوم اللي أنت هتحط فيه راسك وتسيب الدنيا دي هتقول يا دي كانت الحكاية قريبة أوي. كل واحد فينا هيحس بالآية دي في لحظة. لكن لو بصينا للتاريخ نقول لا ده اتأخر قوي، وده هيناقشه في بطرس الثانية لما انعشنا وخدناه. هيقول في ناس بتقول المسيح قعدت تقوله جاي 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 وما جاش، اهو كلام. فيقول اللي بيقولوا الكلام ده هم اللي بيعطلوا، خلاص ده هو بيتأخر عشان نتوب. لكن 1000 سنة عند الرب كيوم واحد، هو ملحقش اتأخر، ده فات عليه يومين بس، ده من ساعة ما جه لغاية النهاردة فات عليه 2000 سنة، يعني بعرف الله فات عليه يومين، فما لحقش يتأخر ولا حاجة. إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، اعرف كده كل حاجة قربت على النهاية. وعند حوالين علامات كثيرة بتقول كده، لكن في حياة الواحد فينا كمان في علامات كثيرة بتقول انه كل يوم بيقربوا من النهاية. طب نعمل ايه لما تجيلك الفكرة دي والرسالة دي ان نهاية كل شيء قد اقتربت؟ تقعد تكتئب اطلاق؟ هي اقتربت على ايه؟ على حاجة حلوة، نهاية الارض المتعبة دي. طب ومال ما تمشي، خلي السما تيجي بقى، خلي الفرح الحقيقي يجي، خلي المسيح له المجد، نقعد ونشوفه وجها لوجه. انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا، يعني العائل هو اللي يفهم كده. خليك عائل وخلي بالك من الحكاية الرب، هي معناها كده. فتعقلوا واصحوا للصلوات. تعقلوا كلمة غريبة قوي وجميلة. في ناس تفتكر ان العقل ضد الروحانية، اطلاق، ده العقل لازم يبقى روحاني. ده العاقل يشوف ربنا بيتكلم في كل حاجة حواليه، في السماء وفي النجوم وفي الكواكب وفي الطبيعة وفي الخلائق كلها وفي الأحداث اليومية. هو ده الشخص العاقل. ده العاقل هو اللي يعمل حساب أبديته. ده العاقل هو اللي يعرف ان باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. ده العاقل هو اللي يعرف ان المحبة أولى جدا من الكراهية والحقد والحسد وكل الحاجات. ده هو ده العاقل. تعقله، تعقله دي بتترجم أحيانا أكتر من ترجمة. فأحد الترجمات يقول خليكوا clear minded، يعني خلي دماغكوا رايقة. ليه؟ من الحاجات اللي تعطلنا في الزمن ده ان دماغنا مليانة مشاكل ومشاغل، وده الشيطان بيعمله ليه؟ عشان نبقى ملهيين عن ربنا، لا نلحق نفكر في ربنا ولا في خدمتنا ولا في صلواتنا. كل اللي شغلنا عيال وفلوس ومدارس وكليات وجامعة وجواز، وبعدين نلاقي النهاية جت فجأة. طب ده كلام، تعقلوا، تعقلوا، خليكوا دماغكوا رايقة. دماغكوا رايقة بمعنى ايه؟ خلي المهم الاول، خلي ربنا في الاول، الباقي ده يجي الواحد. هو وعدنا ان كلها تزاد لكم. ترجمة تاني تقول تعقلوا دي سيلف كنترول، اعملوا كنترول على نفسكم. العاقل هو اللي يسوق نفسه، ما يخليش الدنيا تسوق. مشكلة المشاكل النهاردة ان الدنيا هي اللي بتسوق الناس، والتلفزيون والفيديو والحاجات هي اللي بتسوق، والموضة والرياضة. تعقلوا، مش الحاجات دي هي اللي تسوقك، انت اللي تسوق نفسك، انت اللي عارف سكتك رايحة فين. نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا. طيب اذا كنت عاقل هتكتشف اكتشاف مهم قوي، ان اهم حاجة تعملها انك تصلي. اهم عمل تعمله في يومك انك تكلم ربنا. عشان كده يقول تعقلوا واصحوا للصلوات. اصحوا للصلوات يعني خليك مصحصح. اهم حاجة قبل اكلك وقبل شربك وقبل نومك وقبل شغلك وقبل عيالك، صلي، انشغل بالصلاة، خليك عاقل، لان نهاية كل شيء قد اقتربت. فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء. الله بعد ما قال الصلاة اول حاجة رجع لنا، بس حزب قبل دي كمان، قبل كل شيء، لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدا. لانك لو جاي تصلي وفي بغضة لاخوك، صلاتك خلاص مش مقبولة، وصلاتك بتروح في الهوى، ومش هتعرف تكلم ربنا. لان ربنا وصانا ان قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيء عليك، اترك هناك قربانك واذهب اولا اصطلح مع اخيك ثم تعال وقدم قربانك. فكأن اهم كلمتين في حياتنا اذا كنا عاقلين واخدين بالنا ان نهاية كل شيء قد اقتربت هي المحبة والصبر. اهم حاجتين نحافظ عليهم، اهم حاجة ننشغل بيها، هما الكلمتين دول. يعني احنا نحب كل الناس ونصلي على قد ما نقدر. اذا عرفنا نعيش كده يبقى احنا ناس عاقلين، صحيح عاقلين بمفهوم الكتاب. بالنسبة للناس على فكرة في الدنيا لو عشت بالطريقة دي هيعتبروك ايه؟ مجنون غالبا. اذا كنت بتسامح على طول الخط وبتحتمل كل الناس وبتحب كل الناس ومشغول بالصلاة زيادة كده، ده انت تبقى مجنون بالثلث. بس لكن في عرف الله كده انت بقيت عاقل صحيح، والايام هتثبت لكل المجانين ان هو ده العقل. انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. مش محبة مجاملات، مش محبة يعني محبة العابرة دي، لا، محبة شديدة، محبة فيها عطاء وفيها تعب وفيها بذل وفيها مجهود وفيها انشغال وفيها وقت وفيها سهر وفيها تضحيات. هي دي اللي اسمها محبة جديدة، مش حب بعض بس. لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. انا ما اعتقدش واحد فينا يقدر يقف قصاد الآية دي ويحس انه كملها ابدا. لتكن محبتكم بعضكم نحو بعض شديدة لازم مقصرين أكيد في حق بعض. قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. قبل كل شيء دي برضو حلو. قبل قراياتك الروحية حب الناس الأول. قبل ما تحفظ ألحان وتسبيح حب الناس الأول. قبل ما تهتم حتى بالتزاماتك العادية حب الناس الأول. قبل كل حاجة حب الناس، لأن ساعات الواحد حتى هو بيخدم يبدي حاجات على المحبة. لا حاسب، المحبة قبل كل شيء. ما تخسرش حد أبدا، لا جوه الخدمة ولا بره الخدمة، مهما حصل ما فيش حاجة تستاهل انك تخسر انسان. وعلى قد ما هتدي حب هتاخد بركة من ربنا. لتكن محبتكم قبل كل شيء بعضكم لبعض جديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. برضو آية جميلة، ما فيش واحد فينا ما بيحسش انه مليان خطايا. وساعات الواحد يبقى حاسس انه محتاج كتير قوي عشان يستره. صحيح اللي بيسترنا دم ربنا يسوع المسيح، لكن ايه رأيك ان المحبة تستر كثرة من الخطايا؟ اذا كانت حياتك كلها خطايا عندك حل واحد، حب ربنا قوي وحب الناس قوي، هتلاقي كل البلاوي اللي عملتها وكل الخطايا وكل الضعفات مستورة. السكة دي مش صعبة، لا بنقول نسك الرهبان ولا بنقول شهادة الشهداء ولا بنقول كرازة الكارزين ولا بنقول بتولية البتوليين ولا بنقول سكة توحي للبعض انها صعبة. احنا بنقول حب ربنا وحب الناس قوي تستر كثرة من الخطايا، تبقى سكة السماء سهلة. وكلمة حب ربنا وحب الناس دي مش صعبة، لان احنا نحتاج الى الحب ونرتاح لما نحب ونجد سعادة في الحب. يعني الحب ده مش حاجة بعيدة عن طبيعتنا، دي حاجة مناسبة جدا لطبيعتنا كبشر. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دندمة. الستات يحسوا بالمعنى ده اكتر. الضيافة مكلفة ومرهقة، فيطلع منها الانسان بدندمة. دندمة يعني نوع من التذمر، الشكوى. فيقول الشاطر اللي بيحب يضيف يضايف ويضايف ويضايف بلا دندمة، يعني ما يشكيش ابدا. قالوا ناس وقعد عنده فترة طويلة وناس متعبين شوية، كونوا مضيفين بعضكم لبعض بلا دندمة. طبعا كل فضيلة تحتاج الى حكمة، خلي بالكم احنا مش بنلغي الحكمة، كونوا بسطاء وكونوا حكماء، لكن الضيافة نوع من تعبيرات الحب اللي مش سهلة برضه. ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. هيقول معنى برضو جميل خالص. هيقول كلنا في الكنيسة الواحدة كل واحد فينا عنده نعمة من ربنا، والنعمة دي مختلفة من واحد للتاني. في واحد واخد نعمة التدبير، مخه مرتب ومنظم ويعرف يدبر ويخطط. واحد نعمة الحسابات، واحد نعمة العلاقات، واحد نعمة الصحة يشيل ويحط، واحد نعمة الكلمة يعرف يوعظ، واحد نعمة البشاشة والترحاب. كل واحد فينا في حاجة. أولا خلينا نفتكر أننا وكلاء على نعمة الله. يعني إيه؟ يعني كان واحد فيكم عنده فلوس كتير هو وكيل عليه، هو في الحقيقة مش صاحبه، هو وكيل عليه. يعني إيه؟ يعني ربنا اللي اداله ده كله، هو كوكيل خليك وكيل صالح، زي ما المسيح قال من هو الوكيل الأمين الحكيم. كلنا وكلاء على نعمة الله المتنوعة. في واحد وكيل على علاقات كثيرة قوي. طب العلاقات دي انت بتتاجر بيها صح؟ ولا انت افتكرت ان العلاقات دي ملكك تعمل بيها اللي انت عاوزه؟ كل نعمة في حياة الواحد احنا وكلاء عليها. فبيقول خلينا كل واحد يخدم بالنعمة اللي عنده كوكيل. لان في فرق كبير بينك تبقى صاحب الشيء او تبقى وكيل عنه. وكيل يبقى كل اللي يشغلك انك ترضي صاحب الموضوع، فإذا كنت أنا وكيل على نعمة أنا اللي يشغلني رضاك، لأن أنا وكيل دي مش حاجة خاصة بي. وأنت وكيل على نعمة في حياتك، ارضي اللي وكلك عليها، وكلك على أولادك، كده كده أنت هتقعد يومين على الأرض وهتمشي، هيسألك عملت إيه مع أولادك، لأن دول ملكه مش ملكك، حقه مش حقك، ولاده مش ولادك. قبل ما يكونوا ولادك، هل كنت وكيل أمين حكيم معاهم، ولا بصدرتهم تعبتهم، عملت إيه مع أولادك؟ فبيقول ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. خلينا وكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، يعني اللي هيوعظ اللي هيدخل بيوت يكلم الناس عن ربنا، يتكلمش من دماغه، ما يقولش خبراته، ما يقولش من مزاجه، يقدم كلمة ربنا لأنه وكيل، يقول ربنا بيقول، ويقول ربنا بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، ويفسر تفسير صح حسب ما تعلمنا من الكنيسة عشان ما يضللش الناس، عشان يبقى وكيل أمين حكيم. فيقوم الوكالة دي لما ربنا يقابله يقول له نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت وكيلا أمينا في القليل، تعال أقيمك على الكثير وادخل إلى فرح سيدك. فبيقول إن كان أحد يتكلم فكأقوال الله، عشان كده احنا يعني بنقول دايما خدام العشوائيات، أهم حاجة تدخلوا تقولوها في البيت كلمة من كلام ربنا، آية معنى مهم من كلام ربنا، لكن تحكوا بس حكاية لا، مش هو يعني أهم منها توصلوا المعنى اللي ربنا قاله. من إن كان أحد يتكلم فكأقوال الله، قدم كلمة ربنا في كل كلامك. إن كان أحد يخدم فكأنه من قوة يمنحها الله، يعني إن كان عندك صحة وبتخدم، إن كان عندك فلوس وبتخدم، إن كان عندك وقت وبتخدم، كل ده قوة يمنحها الله. كان ممكن ما يبقاش عندك فلوس، ما يبقاش عندك صحة، ما يبقاش عندك وقت، ما يبقاش عندك نعمة. فإن كنت بتخدم دايما افتكر إنها قوة ربنا. كمان لما تفتكر إنها قوة ربنا ونعمة ربنا وإنت وكيل، دايما ترجع المجد لله. لو قالوا لك كتر خيرك تقول نعمة ربنا، لو قالوا لك ده انت مفيش زيك قول قوة ربنا نعمة ربنا، ده انت بتدي اكتر من غيرك قول انا ما انا بل نعمة الله العاملة فيه. كلنا نسعى كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. يعني في الآخر يبقى كل المجد ربنا، من كل واحد في الكنيسة من خلال خدمته، من خلال أمانته مع ربنا يرجع المجد لله، وما ياخدش مجد لنفسه، لأنه في الأول وفي الآخر هو وكيل مش صاحب حق. نختار آية ناخد نمرة 7، وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. كمان مرة، وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات.